بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله الذي علمنا من الجهالة وهدانا من الضلالة وأرسل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا وجعله خاتما لكل الرسالة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا توقفنا في مجلسنا السابق مع القسم الأول من موجز فقه النكاح، وتكلمنا عن تعريف النكاح وبعض الأحكام المتعلقة به، بداية من الخطبة ثم العقد وغيره. واليوم بإذن الله سنكمل باقي هذا الموجز، ولو كان فيه إن شاء الله يعني بعض الاستفسارات أو كده إن شاء الله تعالى يعني نكمل ما يعني أي استفسارات عن المجلس السابق والمجلس الحالي إن شاء الله. فالكلامنا النهاردة بداية على الطلاق، لكن أنا عايز أنبه على شيء. هو قبل ما نتكلم على الطلاق من الناحية الفقهية، لابد أن ننبه أولا على ما شاع بين الناس واستقر من كراهة أمر الطلاق مطلقا، وصار في العرف أن الطلاق أمرا هو شر محض، بل وللأسف صار كذلك. هذا الطلاق ينظر إليه نظرة عجيبة، حتى إن المرأة الذي كتب عليها هذا الأمر قد ينظر إليها نظرة اتهام، و حتى الرجل نفسه عندما يلجأ إلى هذا الأمر قد ينظر إليه أيضا بشيء من الريبة. فصار هذا الأمر الذي هو علاج لمشكلة صار مشكلة. فلابد أولا أن نتحرر من أسر هذه العادات والتقاليد، وأن ننظر إلى هذا الأمر من نظرة شمولية نزلت في شرع ربنا المحكم. فالناس الذين ألفوا وتعودوا على ذم الطلاق واعتباره أنه من الشرور، لابد أن يراجعوا أولا ما سوف نتكلم فيه اليوم، ويراجعوا ثانيا الحال الواقع الذي نعيش فيه. فإذا أردت أن تنظر إلى أهمية الطلاق كعلاج، انظر إلى المجتمعات التي ليس فيها هذه الشريعة، سواء كانت ليست مشروعة أصلا أو أنهم بدلوا في شرعهم فأنكروا هذا، ستجد أمرا عظيما، ستجد عسرا رهيبا. فأمر الطلاق الذي هو مبغوض لدى الناس هو علاج، كأي علاج قد تنظر إليه أنت على مرارة الساعة التي تأخذ فيها العلاج، أو على ألم الساعة التي تعالج فيها. لكن إذا نظرت إلى نظرة كلية ستجد أن فيه مصلحة قد تخفى عليك. فلابد أولا أن ننبه على هذا، حتى إذا ما تناولناه نتناوله تناولا صحيحا. فإذا ما انتقلنا بعد هذه المقدمة إلى دراسة الأمر من الناحية الفقهية، سنجد أن العلماء يتكلمون هنا عن الطلاق، سواء عن تعريفه أولا، ثم مشروعيته، ثم عن حكمه. من المشهور لدى الناس أن الطلاق مكروه، ومشهور جدا لديهم الحديث الذي يشيع على الألسنة إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا الحديث لا يصح. إنما إذا راجعنا ما ذكرناه في مسألة أحكام حكم النكاح أصلا، سيسهل عليك بعد ذلك معرفة حكم الطلاق. فقلنا أن العلماء أجروا على النكاح الأحكام الخمسة كما ذكرنا، الحالات التي يكون فيها الأمر على الوجوب أو قد يكون مندوبا أو قد يكون مكروها وهكذا. فهنا إذا نظرنا إلى الطلاق قد نجد أيضا أن الطلاق قد يكون واجبا. نعم قد يكون واجبا في حق هذه الأسرة أن يفرق بين الزوج وزوجه، قد يكون واجبا في حق هذا الرجل أن يطلق هذه المرأة، ولها نماذج منها مثلا إذا رأى الرجل من هذه المرأة تقصيرا دينيا ولم تفلح معها جهود الإصلاح، رجل تزوج امرأة ثم وجد فيها أنها لا تصلي أو لا تواظب على الصلوات أو لا تصوم أو هكذا يعني أي شيء من الواجبات الدينية، فهو مطلوب منه مراعاتها من الناحية الدينية كما ذكرنا في اللقاء السابق، هو ليس مسؤولا فقط عن التمويل، ليس مسؤولا عن الإطعام وعن الكسوة وعن هو مسؤول في المقام الأول عن هذا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فهو إذا ما نصح لزوجه ولم تمتثل وأخذ معها كل سبل الإصلاح ولم تمتثل، هذه المرأة تفارق. هذا نموذج يعني مما ضربه العلماء لمسألة وجوب الطلاق، وقالوا قد يكون أيضا الطلاق مندوبا، يستحب لهذا الرجل أن يطلق امرأته. متى؟ ضربوا له أيضا مثالا، إذا رأى الرجل من المرأة تضررا من هذا النكاح أو أذى من هذه الحياة الزوجية، فمن إحسان العشرة ومن رفيع الخلق أن هذا الرجل يسرح هذه المرأة بإحسان. وسبحان الله يعني كثير من الأمور تحل إذا ما وضعنا أمر الطلاق في هذه الدائرة، يعني كثير من الخلافات الزوجية وبعض يعني ممكن تجد حياة زوجية صعبة وشبه مستحيلة، لكن نظرا لعدم التعامل بميزان الشرع تجد الأمر يزداد عسرا على عسر، فلا يلجأ أبدا إلى هذا الحل الإلهي ويلجأ إلى أمور كثيرة تزيد التعسير، وسبحان الله. وقال العلماء أيضا قد يكون هذا الطلاق مباحا إذا ما احتاج إليه، يعني الأمر مثلا ليس في حد الضرورة مثلا، لكن قد يحتاج إليه، ما فيش توافق، شيء طبيعي ما حصلش توافق بين الاثنين، في حصل نوع من أنواع الجفوة بين الطرفين، هنا يباح لهم إن هم ينهوا هذه الحياة الزوجية. لكن متى نتصور كراهة النكاح، أن كراهة الطلاق، كراهة الطلاق يكون مكروها إذا كان لغير حاجة أصلا. فالأصل أن الإنسان يبدأ الحياة الزوجية وهو في ذهنه وفي قلبه استدامتها وأن ينوي بها الخير، فإذا لم يكن هناك بأس من هذا، لم يرى بأسا من زوجته وليس هناك إشكالية، فمثل هذه الحالة يكره هذا الطلاق. وقد يكون حراما إذا ما طلق امرأته طلاقا بدعيا، حط لي بس خطين كده تحت كلمة الطلاق البدعي لأن احنا هنشرحه بعد كده، يعني طبعا هو ليس المقصود الاستقصاء، لكن احنا بس بنضرب نماذج عايزك تنهي أولا الفكرة السائدة أن الطلاق مكروه دائما أو أن الطلاق أمرا مبغوض في الشرع. لا، ده أنا بقول لك الشرع قد يسأل أو يطلب من الزوج أن يطلق، قد يكون الطلاق واجبا. تمام. طيب ده بالنسبة لحكم الطلاق بصفة عامة. العلماء تكلموا بعد ذلك على الألفاظ التي يجرى بها الطلاق. لاحظ معايا الجزئية دي لأنها برضو مهمة وبنتعرض لها كثيرا في حياتنا، يعني مش مجرد بس أمر نظري. ألفاظ الطلاق العلماء تكلموا على أنها على صنفين، في نوعين من ألفاظ الطلاق. النوع الأول ألفاظ صريحة ما فيش فيها خلاف، ألفاظ لا تحمل أبدا إلا على الطلاق، اللي هي لفظة إيه؟ لفظة الطلاق وما يتصرف منها. الطلاق وتصريفاته، أنت طالق، طلقتك، وهكذا، هذا لا يحمل إلا على الطلاق، يعني لا يفهم منه أمرا آخر. لما واحد يكلم زوجته وقال لها أنت طالق، هيفهم منها إيه؟ لا يفهم منها أي شيء. الشرع وضع هذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى. بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول الكلام ده لأن لابد أن يعلم الزوج حدود كلامه حتى مع زوجته، أنه لفظ الطلاق إذا خرج من فمه فيتطلق به المرأة سواء كان جادا أم هازلا. يعني ما ينفعش واحد مثلا يكون قاعد في قعدة صفا كده مع زوجته ويهرج معاه تقول له طلقني، طب يلا انت طالق، تطلق، ما فيش فيه هزار. هناك حديث صحيح: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، منها الطلاق. فلا بد أن يعلم الإنسان أن هذا اللفظ ليس محلا للعبث وليس محلا للاستخفاف به. فالنكاح من شرع الله، والله سبحانه وتعالى جعل هذا العقد ميثاقا غليظا، وهذا الذي بدأنا به المرة السابقة. يعني قلنا أن الإنسان المقبل على الزواج يعصي ويأثم إن لم يتعلم فقه النكاح. كثير من الأمور التي تعرض علينا وعلى علمائنا ومشايخنا يعني مشاكل بتكون بسبب الجهل بهذه الأحكام، اللي هي أحيانا تكون أحكام يعني مفترض أن تكون بديهية عند الناس. فلا بد أن يتحرز الإنسان جدا من لفظة الطلاق والتلفظ به وما يترتب عليه. بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده على أن لأن لفظة الطلاق للأسف يعني تجري على ألسنة بعض الناس ويستخفون بها جدا. وتلاقي بعد كده لسه هنيجي نتكلم على حكم الحلف بالطلاق، علي الطلاق بالثلاثة، الكلام ده كله الناس لم تتعود أذهانهم أن يتعاملوا مع الأمر ويدعونه في يعني في مكانته التي وضعها الشرع فيه، ليس هذا مكان للتلاعب. فاللفظ الصريح حطها كده، حط كده كلمتين خطين تحت هذه الكلمة، اللفظ لفظة الطلاق الصريح لا تفتقر إلى النية، لا تفتقر إلى النية. مش هنسأله أنت نيتك إيه، هنقول له أنت قلت لها أنت طالق، يقول آه، نقول له طلق، طلقت منك. وطبعا يعني في بعض التفاصيل اللي هنتكلم عليها إن شاء الله في التوسع، لكن إحنا بنرسي النهاردة قواعد فقط. ده النوع الأول، الألفاظ بيسموها إيه؟ ألفاظ الطلاق الصريحة. طيب في نوع تاني اسمها ألفاظ الطلاق الكنائية. يعني إيه كنائية؟ يعني يكنى بها عن الطلاق، ليست صريحة في الطلاق، ما هيش موضوع اللفظ، مش موضوع أساسه كده عشان يفهم منه الطلاق، لكن قد يفهم منه الطلاق. يعني تحمل، قد تحمل على الطلاق وتحمل على غيره. زي إيه؟ زي لو واحد قال لزوجته الحقي بأهلك، ما انتش قاعدة فيها معايا، روحي روحي، لم هدومك وروحي على أهلك. اللفظة دي قد تحتمل الطلاق وقد تحتمل غير ذلك. عشان كده بقى بنقول أن بمثل هذه الألفاظ لا يسقط الطلاق مطلقا، لكن لابد أن ننظر إلى نية هذا الزوج. أنت كان نيتك إيه في الموضوع ده؟ لما قلت لها الكلمة دي كنت عايز إيه؟ كنت عايز تطلقها ولا لأ؟ لو نوى بها الطلاق طلقت بهذه الكلمة، وإن لم ينوي فهي على أصلها. يبقى لازم نفرق بالكلام ده كله علشان الناس تفهم طبيعة هذه الإيه؟ الأمور. عظيم. يبقى ده ألفاظ الطلاق. نيجي بعد كده بقى العلماء تكلموا على أقسام الطلاق، يعني قسموه تقسيم يسهل معه إيه؟ التعلم، المقصود منه يعني حصر المسائل ووضعها في أساسات علمية تستطيع أن تحصر بها إيه؟ أصول المسألة. ففي أولا المسألة المشهورة جدا، مسألة تقسيم الطلاق إلى طلاق سني وطلاق بدعي. طلاق سني وطلاق بدعي، طلاق السنة وطلاق البدعة. وللأسف على كثرة الذين يتزوجون وعلى كثرة أيضا الذين يطلقون، إلا أنهم لا يعلمون أحكام الطلاق. الرجل لا يعلم أنه ليس أمر الطلاق بيديه مطلقا، مش في أي لحظة وأي وقت كده يهف على دماغه أنه يطلق يوم يطلق. لا، الشرع وضع له قواعد تصون هذا البيت وتحفظه وتحفظ الخارج منه. لو في ذرية أو كده نتيجة عن كده، هل لمجرد بس بعض الأهواء أو بعض الخلافات نلحق الضرر بكل هذا الكيان؟ لا. فعشان كده العلماء وضعوا في هذا الإطار وجود ضوابط مستنبطة من الشرع تقول لك أنت الآن تستطيع أن تطلق، أنت الآن لا تستطيع أن تطلق. فطلاق السنة يقصد به الطلاق الذي أذن فيه الشرع، يعني الذي يقع موافقا للشرع. طب ايه هو الطلاق الذي أذن فيه الشرع؟ الطلاق حتى يكون موافقا للشرع ويقع سليما لابد أن يراعى فيه مسألتين. في عندنا حاجتين لابد الرجل يراعيهم إذا أراد أن يطلق: أولا عدد الطلقات، ثانيا الحال الذي يطلق عليه. الشرع ضبط لنا هذه المسألة. إذا أراد أن يطلق موافقا للشرع فلابد أولا أن يطلق طلقة واحدة، هو ده الصواب. ما ينفعش واحد يقعد يطلق كذا مرة، كلمة انت طلق بالثلاثة دي غلط. وما ينفعش يطلق طلقة ثم طلقة ثم طلقة في مجلس واحد، لا، هو يطلق طلق واحد. امتى بقى؟ في طهر لم يجامعها فيه. جميل، يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو في حمل قد استبان. جميل، يا إما في طهر يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو في حمل قد استبان. يعني ما ينفعش يطلق المرأة إلا في حال من الاثنين دول: يا إما تكون هي حامل فعلا ومعروف أن هي حامل، أو مش هتكون حامل. طب لو ما كانتش حامل ما ينفعش ما يطلقهاش بمزاجه برضو، لازم يطلقها في أثناء دورتها لتكون ليست في حال حيض، تكون في حال طهر، وكذلك هو في هذا الطهر لم يمسها. طيب وبعد كده إذا تركها، إذا طلقها يتركها ولا يتبع هذا الطلاق طلاقا آخر. جميل، يبقى هيطلقها طلقة واحدة بس، فين؟ في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حمل وقد استبان هذا الحمل. مهمة الجزئية دي، يعني ما ينفعش الواحد كده وهو قاعد حصل نرفزة، حصل أي مكان، ويقوم هو إيه خلاص طب يلا أنت طالق. لا، يتريث أولا ويتمهل ويعلم هل يا ترى يحل له طلاق المرأة أم لا يحل. وطبعا هنعرف بعد كده ماذا يحدث لو أنه طلقها طلاقا بدعيا، كيف يتصرف. طب إيه بقى طلاق البدعة؟ اعكس الطلاق الذي يوقعه الرجل على الوجه المحرم الذي نهى عنه الشرع. طب ده يكون بإيه؟ نفس اللي احنا قلناه، احنا قلنا علشان يوافق الشرع لازم يوافقه عددا وحالا. العدد يطلق طلقة واحدة، والحال ان هو زي ما قلنا يكون في طهر لم يجامعها فيه، او في حال الايه؟ في حال الحمل. يبقى لو هو خالف حاجة من الشرطين دول، طلقها اكثر من مرة، انت طالق بالتلاتة، انت طالق طالق طالق، انت طالق مليون مرة، انت مش عارف الكلام ده كله، ف طلقها طلقتها بلفظ واحد او ايا كان، او طلقها بقى وهي حائض او نفساء، طلقها في طهر لم في طهر قد جامعها فيه ولم يتبين هذا الحمل، كل هذا يسمى عندي طلاق بدعي محرم منهي عنه شرعا. الحكمة اصلا من وضع هذه القيود، يعني ايه اللي خلى الشرع يضع لدي هذا القيد ان لابد ان يكون هذه المرأة إذا طلقت لا تطلق هكذا مطلقا، لا، لابد أن احنا نراعي الضوابط ده. كل هذا صيانة للمرأة وحفظا لها ولحقوقها، وحتى لا تتضرر من هذا الطلاق. فلابد أن إذا طلقت المرأة أن تتطلق وتدخل في عدتها مباشرة حتى لا تطول عليها العدة. عظيم. فوجود هذه الضوابط هي حفظ للمرأة نفسها، صيانة لها، دفع للأذى والضرر عنها حتى لا تطول فترة العدة. جميل، وهنعرف إن شاء الله يعني مسألة حساب العدة بتاعتها والكلام ده كله. بس الموضوع يعني حفظ هذا الأمر، وجود مسألة ضوابط النكاح والكلام ده كله ضوابط الطلاق ومتى يقع وحفظ العدد والزمن والكلام ده كله، كل هذا دائر في فلك مصلحة الايه، مصلحة المرأة. يبقى لازم يفهم الرجل كويس أنه إذا وقع في هذا الطلاق فهذا قد وقع في إثم، هذا أمر حرام، طلاق البدع حرام. طب وهل يقع ولا لا؟ في خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يقع. يعني لو طلق رجل طلق زوجته في حال حيضها، يعني خلاف بين أهل العلم هل يقع أم لا، والصواب أنه يقع، تحسب طلقة، وهنعرف إزاي يتعامل معها، بس هو يحرم عليه هذا الإيه؟ هذا الأمر. فعشان كده لازم يعرف الإنسان ما له وما عليه. معلومة دي تكاد تكون حفريات، يعني الناس ما بيتكلموش عليها أصلا. الواحد يجي زي ما قلنا المرة اللي فاتت، يجي يقعد ويقول إيه، تزوجتك على كتاب الله وسنة إيه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو لم يقرأ كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ولم يتعلم هذا الأمر. يبقى ده القسم الأول اللي تكلمنا عليه، تفصيل تقسيم الطلاق من ناحية كونه سنيا أم بدعيا. طلاق السني هو الموافق للشرع عددا وحالا، والبدعي المخالف للشرع عددا وحالا. عظيم. طيب ده التقسيم الأول لمسألة الطلاق. طيب في تقسيم تاني؟ في تقسيم تاني. ايه التقسيم التاني؟ هذا التقسيم هو تقسيم الطلاق من ناحية أخرى، من ناحية عدد الطلقات نفسها، تقسيم آخر تبعا لعدد إيه؟ لعدد الطلقات. فالطلاق قد يكون طلاقا رجعيا، وقد يكون طلاقا بائنا. يعني ايه الكلام ده؟ الرجل له ثلاث طلقات. عظيم. مع كل طلقة له احوال. فالطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يرتفع به قيد النكاح بعد مرور العدة. لاحظ في الكلمة دي، الطلاق الذي يرتفع به قيد النكاح امتى؟ بعد مرور العدة. يعني ايه؟ يعني في هذا النوع من الطلاق، من اسمه كده طلاق رجعي، ممكن الانسان يرجع فيه. هو طلق دلوقتي، لكن مش معنى كده على خلاف ما الناس فاهمه ان هو بمجرد ما قال لها انت طالق خلاص كل اللي بينهم انتهى. لا، الكلام ده مش صحيح. هو لما يقول لها انت طالق وطلاقهم ده يكون رجعي، لا زالت هذه المرأة زوجة له. هذه المرأة إلى الآن تحسب على أنها زوجته. هي ممكن يتقال عليها إيه؟ إن هي مطلقة. بس حكمها إيه؟ اسمها مطلقة طلاق رجعي. لا زالت في حكم امرأته لحد إمتى؟ لحد لو تركت إلى أن تمر عدته. لو مرت العدة بعد كده بقى إيه؟ تبقى ما هياش زوجته، بقت أجنبية عنه. يبقى ده اسمه الطلاق الرجعي. لا زال إلى الآن قيد النكاح موجود، لسه في بينهم علاقة زوجية، بس تقدر تعتبرها علاقة زوجية معلقة. تفضل هذه العلاقة الزوجية على ما هي عليه لحد ما تنتهي العدة. إذا انتهت العدة ولن تتم بينهم الرجعة، يبقى خلاص افترق. في هذا الحال الرجل يستطيع أن يعيد امرأته إلى الزوجية بلا عقد وبلا مهر وبلا اشتراط رضاها أصلا. خلاص هي أصلا زوجته، هو مجرد قال كلمة ورجع فيها، انت طالق رجعتك خلاص. في هذا الحال ايه الاحكام المترتبة عليه؟ ولا اي حال خالص، مفيش اي احكام مترتبة خالص. وغاية نافي الامر انه يحتسب عليه طلقة فقط، لكن في كل الاحوال هي زوجته. طب امتى الكلام ده اصلا؟ متى نقول ان الطلاق هذا طلاقا رجعيا؟ اول حاجة، الطلاق لا يكون رجعيا إلا بعد الدخول به، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، إن ده يكون الطلقة الأولى أو التانية. جميل. يبقى طلاق عشان يكون رجعي، أول حاجة يكون بعد الدخول، لازم يكون قد بنى بها. تاني حاجة إن دي تبقى الطلقة نمرة واحد أو نمرة اتنين. في كل هذه الأحوال يسمى هذا الطلاق طلاقا رجعيا. طلقها أول طلقة خالص، أنت طالق، يعملوا إيه؟ ولا أي حاجة، هتفضل عايشة معاه في بيته ويفضلوا مع بعض عادي جدا، لسه متجوزين، لا تخرج من بيتها ولا هو يخرجها، هي مراته إلى الآن، تفضل قاعدة معاه في بيته وهو جوزها، يعني تعيش معاه على إنه جوزها، لا تتحجب منه ولا أي حاجة خالص، تبقى معاه في نفس المكان، تنام معاه في نفس البيت والكلام ده كله، هي زوجته. جميل. بس هي في هذه المرحلة من أول ما قال لها أنت طالق لحد ما تمر العدة بقى الزواج بينهم معلق، حاجة من الاثنين، يعني يرجعوا فيه ويكملوا حياتهم الزوجية، يا إما يستمروا في أمر الطلاق لحد ما تمر العدة وبعدها خلاص دي بقت فعلا إيه، بقت امرأة أجنبية عنه وصارت طليقته فعلا. جميل. يبقى ده اسمه طلاق إيه؟ اسمه طلاق رجعي. طب كيف رجعها؟ بالكلمة، خلاص أنا رجعتها، رجعتك. جميل. أو بأن هو يعني إيه، يعاشرها معاشرة الأزواج، خلاص يبقى ده حكم الإيه، حكم الرجعة، خلاص رجع في إيه، رجع في طلاقه. وسبحان الله، يعني هذا الأمر من أحد الأساليب التي حرص بها الشرع على استدامة الحياة الزوجية. يعني الشرع لا يتشوف إلى رفع قيد النكاح أو إنهاء الحياة الزوجية، الشرع في الأصل بيحرص على استبقاء واستدامة هذه الحياة الزوجية والحرص على هذا البيت. فالإنسان ممكن في حال معين يكون في حال غضب، في حال مثلا شيء من الضغط ولا أي إن كان، ويعني يتسرع في أمر الطلاق، ثم بعد ذلك إذا هدأ وعاد إلى رشده وأعاد الكرة في التفكير يجد أن هذا الأمر كان متسرعا، وأن هناك مفاسد عظيمة تنبني على هذا، خاصة طبعا إذا كان بينهم ذرية، فيندم على هذا ويعني يحاول أن هو يصلح الأمر. فهذه الفترة هي فترة للمراجعة، يراجع نفسه وهي تراجع نفسها، وينظر إلى الخير الذي لهما، إن كان الخير في بقاء هذه الحياة الزوجية خلاص يعود إلى ما كانوا عليه، وإن كان الخير لهما في الفراق، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فسبحان الله برضو الذي علم طبيعة البشر وعلم ما الذي يصلحهم. يبدأ الأول حاجة اسمه طلاق الإيه؟ طلاق الرجعي. هذا الطلاق ليس طلاقا مباشرا، نقدر نعتبره كده طلاق غير مباشر، إن هو الأول بيقول أنت طالق وبعد كده ينتظر فترة حتى يمضى هذا الطلاق إلى آخره. في كل هذه المرحلة هذه المرأة تسمى أنها زوجته، يحكم لها كما يحكم للزوجات. الطلاق البائن بقى من اسمه بان، يعني افترق، هذا الشيء بان عن هذا الشيء، يعني ابتعد عنه وإيه وانفصل عنه. في هذا الطلاق بقى بيرتفع قيد النكاح فورا، أول ما الرجل يتلفظ بلفظ النكاح خلاص انتهى هذا النكاح. طب ده بيكون امتى؟ لحظ، احنا كنا تكلمنا على متى يكون الطلاق رجعيا، قلنا إذا طلقها إيه؟ بعد الدخول والطلقة الأولى أو الثانية. تعال بقى نشوف الأحوال التي تكون فيها هذا المرأة بائن. البينونة عندي على نوعين، حاجة اسمها البينونة الصغرى وحاجة اسمها البينونة الكبرى، اكتبوها كده تفريعة كده. الطلاق البائن نوعين، بينونة صغرى وبينونة كبرى. يعني إيه بقى البينونة الصغرى؟ البينونة الصغرى أي أن المرأة بانت منه وقد تعود إليه، ممكن يرجعوا لبعض تاني، عشان كده اسمه إيه؟ بينونة صغرى. طب دي تكون إمتى؟ دي لها حالتين. الحالة الأولى عكس الحالات بتاعة الطلاق الرجعي، البينونة الصغرى كده هي عكس الطلاق الرجعي. قلنا في الطلاق الرجعي طلقها بعد الدخول، هنا عكس الناحية التانية، إذا طلقها قبل الدخول، الرجل إذا عقد على امرأة وطلقها قبل أن يبني بها، هذه المرأة تبين منه فورا، خلاص هي طلقت النهاردة ممكن تروح تتجوز بكرة، ملهاش عدة، دي اسمها ايه؟ البينونة الصغرى. على طول اول ما تتطلق منه خلاص بقوا اجنبيين، ولا تتربص بعد هذا الطلاق. النوع الثاني من البينونة الصغرى اذا انقضت عدتها بعد الطلقة الاولى او الثانية. يعني هو لو جه طلقها الطلقة الاولى وهي واستنوا لحد ما العدة مرت، طب بعد ما العدة مرت خلاص هذه المرأة تفارق هذا الرجل وبانت منه، لكن دي اسمها بينونة صغرى. يعني ايه بينونة صغرى؟ في الحالتين اللي احنا ذكرناهم دول يجوز للرجل ان يعود بعد ذلك ويعقد على هذه المرأة عقدا جديدا، لان العقد الاولاني انتهى خلاص. العقد الاولاني بكل حقوقه بكل تفاصيله انتهى، بنعتبر ان دي مرأة تانية، ولو عايز يتقدم لها من جديد بيتقدم. هنا يجوز له ان يتقدم لها، بس لو هيتقدم لها بقى ايه؟ بكلام تاني، بعقد تاني، مهر تاني، والكلام ده كله. طب ايه قصة بقى البينونة الكبرى؟ هنا بقى لو بانت المرأة من الرجل بينونة كبرى، هنا لا يستطيع ان يتزوجها الا اذا بنى بها رجل اخر ثم حدث بينهم فراق طبيعي. ده في حالة ايه بقى؟ في حالة واحدة بس، اذا طلقها الطلقة الثالثة. إذا طلقها الطلقة الثالثة دي بانت منه، بقت البينونة الكبرى. عظيم. طب إيه الحالة هنا؟ في هذه الحالة إذا طلقها الطلقة الثالثة خلاص دي بقت أجنبية منه فورا. هو طلقها الأولى ورجعها، طلقها الثانية ورجعها، نيجي بقى في الطلقة الثالثة قال لها أنت طالق خلاص ما تعودلوش في البيت، خلاص انتهت، ما عادتش زوجته، بقت مرأة أجنبية فورا. لكن هنا دي عليها العدة، وبعد العدة لا يجوز أن تعود له إلا في حال واحد، إذا تزوجت زواجا صحيحا وفارقها زوجها من هذا الزواج الصحيح فراقا صحيحا، إما بطلاق وإما بوفاة بعد البناء به. وانا اتكلم ان شاء الله على تفاصيل الكلام ده كله، لكن اللي يهمني بس ترسم الخريطة كده في ذهنك، ان انا عندي حاجة اسمها طلاق سنة وطلاق بدعة، عندي حاجة اسمها الطلاق من ناحية بعض الطلقات، حاجة اسمها طلاق رجعي وطلاق بائن. قلنا حالات الطلاق الرجعي يا اما الطلاق الرجعي ده لازم يكون بعد الدخول ويكون بعد الطلاق الاولى او التانية. الطلاق البائن ده بيكون نوعين، بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الصغرى ان هو يكون طلقها قبل الدخول، أو يكون طلقها ومرت عليها العدة وانقضت العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية. البينونة الكبرى ده لو كانت طلقها الطلاق الثالث، طلقها الطلقة الثالثة. عظيم. طبعا في تقسيمات تانية لكن هنكتفي بهذا القدر وننتقل إلى مسألة أخرى. مسألة العدة. طبعا العلماء بيتكلموا على مسائل أخرى لكن أنا مش هعرض ليها النهاردة، علشان يعني ناخد أهم المسائل النهاردة. يعني بيتكلموا على الرجعة وكيفيتها، وهل يا ترى يشترط الإشهاد عليها ولا لأ. مسألة بعد كده في حكم اسمه حكم الإيلاء، وله تفاصيله هنتكلم عليها، ومسألة الظهار واللعان وغيره. لكن طبعا الكلام ده كله هنتكلم عليه بتفاصيله بعد كده. أنا النهاردة يهمني تعرف الملامح الأساسية لمسألة الطلاق. هنتكلم بقى على مسألة العدة. احنا عمالين نتكلم قبل كده المرأة لو طلقت لها عدة والكلام ده كله، ولو العدة مرت ماذا يترتب عليه. ما هي العدة أصلا؟ يعني كلمة العدة، العدة هي عبارة عن تربص للمرأة بعد الطلاق. عظيم. فالعلماء بيتكلموا بقى عن تفاصيل هذه العدة، تكلموا عن دليل مشروعيتها والحكمة منها. أنا عايزك تجيب بس معايا ورقة وقلم كده واكتب معايا. العدة عندي على حاجتين، في عندي نوعين من العدة، سهمين كبار كده. العدة الأولى حاجة اسمها عدة الوفاة، العدة الثانية عدة الفراق، عدة الطلاق يعني. عظيم. نمسك الايه؟ النوع الأول، عدة الوفاة. ما هي هذه العدة؟ هي عبارة عن فترة يجب على من مات عنها زوجها أن تتربص فيها. هذه المرأة لها حال من اتنين، يبقى بعد ما جبنا السهم الاولاني العدة الاولى عدة الايه نتكلم في عدة الوفاة طلع لي منها سهمين برضو. هذه المرأة ليها حال من اثنين، يا اما تكون حامل او غير حامل. كنا بنتكلم في عدة ايه عدة الوفاة، المرأة التي توفي عنها زوجها، اما ان هي تكون حامل او تكون ايه غير حامل. المرأة الحامل عدتها بوضع الحمل، اكتب لي كده جنب الحامل ده، هي الحامل دي مش بعد كده هتبقى ام صح؟ اكتب لي بقى الحمل هو ام العدد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو ده عدة الحمل بالذات، عدة خاصة جدا، هي المسيطرة والمهيمنة على كل العدد. ليه؟ أمارة الحمل أمارة واضحة، أمارة الحمل أمارة واضحة، فإذا ما انتهى الحمل فورا تستطيع أن تحكم بانتهاء هذه الايه العدة، سواء الحمل بقى ده طال الحمل ده قصر. هو بمجرد ما المرأة تضع، بمجرد الوضع انتهت العدة. يعني لو المرأة النهاردة كانت حامل في شهرها التاسع، اتوفى زوجها بعد وفاته بلحظة وضعت، هنا نقول لها خلاص انتهت عدتك أيتها المرأة، ملهاش عدة بقى. عظيم. ممكن عادي ممكن تتجوز، بس طبعا يعني ايه هتبقى بالنسبة لها في فترة النفاس والكلام ده كله يعني بتراعى فيها، يعني مسألة الزواج الجديد. لكن هي بالنسبة لها ممكن تتجوز مش مشاكل خالص، أول ما المرأة تضع انتهت. عشان كده بيقولوا ايه الحمل أم العدد، هي العدة الطاغية، العدة اللي بتؤثر على أي عدة تانية. طيب لو المرأة غير حامل، دي عدتها أخبارها ايه؟ عدتها ثابتة، كما أن الوفاة أمر قطعي كذلك أيضا عدته أمر قطعي. حاجة من الاثنين، لو حامل أول ما تضع حملها، لو كانت غير حامل عدتها 4 أشهر و10 أيام بالحساب القمري، 4 أشهر و10 أيام. عظيم. يبقى اعرفها كده في ذهنك، عدة احنا نتكلم عن عدة ايه عدة الوفاة، الوفاة أمر قطعي، خلاص واحد انتقل من إيه من الحياة إلى الموت، كذلك أيضا العدة بتاعته أمر قطعي، قطعي على الكل. حاجة اثنين، لو حامل خلاص أول ما تضع الحمل، طب لو مش حامل كل الأصناف بقى 4 أشهر و10. عظيم. ده اسمه إيه؟ بنتكلم على عدة إيه، النوع الأول من العدة اسمه عدة إيه، عدة الوفاة. طب تعالوا بقى على الصنف الثاني، عدة الطلاق. عدة الطلاق ما هي حالها؟ برضو نفس الفكرة، احنا مش قلنا في عدة الوفاة عندنا يا اما المرأة تكون حامل او غير حامل؟ تعالي لي برضو في عدة الطلاق طلع لي برضو سهمين، ماشي، برضو حامل وغير حامل، زي ما اتكلمنا على اللي فاتت، مش قلنا برضو كانت حامل وغير حامل؟ هنا برضو طلع لي سهمين، حامل وغير حامل. فاكرين اتكلمنا على الحامل قلنا اخبارها ايه؟ الحامل قلنا الحمل أم العدد، خلاص نفس الفكرة برضو، أول ما تطلق لو وضعت انتهت إن شاء الله يا رب بعدها بلحظة. والكلام ده كله طبعا لسه فيه تفاصيل هنتكلم عليه، وكان فيه خلاف هنتكلم عليه بعد كده. طب لو غير حامل بقى، قلنا في الوفاة غير الحامل، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أنفسهن إيه 4 أشهر و10. جميل. ده لو هي متوفى عنها زوجها. طب لو هي بقى مش متوفى، طالق وغير حامل، اخبارها معانا ايه؟ هنا بقى الامر ليس حاسما زي ما كان موجود في حال الوفاة. حال الوفاة قلنا ان هو على كل الاصناف 4 أشهر و10. لكن لو هي غير حامل، هنا بقى بيختلف على حسب مسألة الحيض بالذي يأتي للمرأة. جميل؟ على حسب طبيعة المرأة. لو كانت هذه المرأة برضو طلع لي كده تحت منها سهمين غير الحامل ده، طلع لي منها سهمين. لو كانت هذه المرأة لها دورة وعادة شهرية من ذوات الحيض، عدتها أخبارها إيه؟ العدة في هذه الحالة تكون بمرور ثلاثة قروء. ثلاثة قروء، تمام؟ يعني إيه قرء؟ القرء هو الطهر، بس كده اكتبها لي كده، وهنتكلم على الكلام ده بالتفصيل، يعني طبعا الكلام ده فيه خلاف وكل فريق بيمر بإيه بيرد على التاني، وهتفرق لو انت قلت ان القرء هو الطهر او القرء هو الحيض، وهنفهم هنفهم ان شاء الله تفاصيل المسألة دي، بس انا عايزك تحطها معايا دلوقتي كده. تلات قروء بتساوي تلات اطهار، ماشي؟ برضو حطها في دماغك كده، ثلاثة قروء ثلاثة اطهار، طلاق طه، طلاق طهر، هكذا طه طه. الثلاثة قروء هي عبارة عن ثلاثة أطهار، يبقى احفظها كده في دماغك. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يبقى افتكرها مطلقة طهر، مطلوب منها تنتظر عدتها ثلاثة أطهار، وهنعرف الكلام ده بتفاصيله بعد كده. كل هذا لو مرة ايه، لو المرأة من ذوات الحيض. طب لو كانت المرأة لا ترى الحيض أصلا، ما عندهاش الحيض لا ينزل عليها، سواء كانت صغيرة السن أو كانت كبيرة السن، ها دي أخبارها إيه بقى عندي؟ هنا بننتقل من الثلاثة اللي هما كانوا ثلاثة قروء، اتحولت عندي لثلاثة برضو، بس مش ثلاثة قروء، بقت ثلاثة أشهر قمرية. عظيم؟ جميل؟ كلنا مركزين معايا؟ لو كانت المرأة ليس لها حيض، هننتقل من التلاتة لتلاتة تانيين. احنا كنا بنقول التلاتة الأولين دول تلاتة ايه؟ تلاتة طه. لا، التلاتة طه دول هذه المرأة ليس لها عادة، فهنحلها على العادة؟ ما فيش عادة أصلا، يبقى هنحلها على الايه؟ على التقويم. نقول لها تتربص ثلاثة أشهر. جميل؟ ما هو قلنا لا تحيض، يبقى خلاص تروح على التقويم. كده حطينا الخريطة بتاعتنا. تقدر بقى لو بصيت كده قدامك هتبص تلاقي تفاصيل كل الحالات: عدة وفاة، حامل غير حامل، عدة طلاق، حامل غير حامل، عدة الوفاة، الحامل مجرد ما تضع، غير حامل 4 أشهر و10، عدة طلاق، حامل بمجرد ما تضع، غير حامل عندي نوعين، يا إما ترى الحيض أو لا ترى الحيض. امرأة لها حيض يبقى ثلاثة قروء اللي هو ثلاثة أطهار، لكن لو كانت غير حامل وليس لها عادة ولا تحيض، يبقى نقول لها انظري إلى التقويم، فعليها أن تنتظر ثلاثة أشهر قمرية. جميل؟ طيب ده مدة العدة. طب ما يلزم المرأة أصلا في العدة؟ يعني العدة هي تعمل إيه في العدة دي؟ بنقول لها العدة هي بتعمل إيه في العدة دي؟ المشهور عندنا في أي حال من الأحوال إن المرأة إذا طلقت يلا الحقي بأهلك، هي بتطلق من هنا وتروح واخدة شنطتها إيه؟ وتروح لأهلها، وهذا خطأ فاحش، غلط 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 غلط. المرأة لابد أن هي تعلم طبيعة طلاقها، ودي برضو من الأمور اللي اتفقنا عليها أن الناس لا يعلمون الأحكام اللازمة في أمر الزواج والطلاق. هذه المرأة لابد أن تنظر إلى حالها هي. هذه المرأة لو كانت معتدة من طلاق غير اللي معتدة من وفاة، المرأة تنظر إلى حالها بقى، هي معتدة من طلاق ولا معتدة من وفاة؟ نيجي نشوف. طب هو طلاق، طب تعمل إيه في الطلاق؟ إذا كانت معتدة من طلاق لابد أولا أن تعلم نوع الطلاق بتاعها. فلو كانت هذه المرأة معتدة من طلاق رجعي لها أحكام، ولو كانت معتدة من طلاق بائن لها أحكام. فالمعتدة من طلاق رجعي قلنا عليها يا جماعة، قلنا أخبارها إيه بالنسبة للزوج، دي حالها إيه؟ بنقول المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، دي أخبارها إيه أصلا، حالها إيه، يعني تسمى إيه بالنسبة لزوجها؟ هي زوجته بالظبط، لازم تعرف كده كويس. فهي تمكس في البيت ولا تخرج منه ولا يخرجها هو، بل تعيش معه في بيته ولها السكنة ولها النفقة، زوجته ينفق عليها وتعيش في بيته وعايشة معه تماما، بترتدي زيها في البيت عادي والكلام ده كله، بل ولها أن تتجمل ولا عادي جدا، هي زوجته عظيم. يبقى نقول لها من هنا لحد ما تنتهي العدة ولا كن في أي حاجة، أنتوا عايشين مع بعض في البيت ولا أي حاجة خالص، إذا ما انتهت العدة خلاص ساعتها نقول لها غادري هذا البيت ونبدأ بقى إيه نشوف بقية إجراءات الطلاق. هذا بخلاف لو كانت المرأة معتدة من طلاق بائن، دي أول ما تطلق دي فعلا اللي يتقال لها هدومك وعالحقي بأهلك، دي لا سكن لها ولا نفقة ولا، ويحرم أن يختلي بها مطلقها لأنه صار عنها رجلا أجنبيا. ده بخلاف بقى المعتدة من الوفاة، اتفقنا دي عندنا معتدة من الطلاق وأحكامها إيه. المعتدة من الوفاة بقى دي عندها حاجة تانية خالص، غير إن هي عندها العدة بتاعتها الثابتة، في عندها حكم تاني اسمه حكم الإحداد. جميل، ايه هو الاحداد ده؟ اللي هو الحداد. ما هو الحداد؟ عندنا في المعنى العرفي الدارج الحداد معناه لبس السواد، ده معروف كده. الاحداد معناه لبس السواد، لكن هو ده مش المقصود اصلا من الحداد على الايه، من الحداد على الزوج. المقصود من الحداد أن هذه المرأة تترك التطيب والتزين بس، ده المطلوب منها، لا تضع زينة ولا تضع طيبا. طيب هي عليها العدة اللي احنا اتفقنا عليها، طب العدة دي تكون فين؟ بتكون في بيت زوجها. نلاحظ كويس، المرأة المتوفى عنها زوجها لا تخرج من هذا البيت، تمكث أيام عدتها في بيت زوجها، وعليها كذلك مسألة الحداد. عظيم. طيب كلمة المرأة المعتدة من وفاة عليها العدة في بيت زوجها، الناس بتفسرها غلط. الناس فهمة أن هذه المرأة تحبس ولا تخرج، وده غلط. لا لا لا، مش ده المقصود خالص، مش ده المقصود خالص خالص. المقصود أن هذه المرأة لا تغادر بيت الزوج، مش معناها أن هي ما تخرجش من بيت الزوج، ده في فرق أصلا بين الكلمتين. لأن طبعا أحيانا إحنا زي ما اتفقنا ويمكن ذكرنا أمثلة كثيرة أن 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 أننا نأخذ الأحكام أو كلام أهل العلم على معنانا نحن المعنى الدارج، لا افهم هم بيتكلموا على إيه من الناحية الشرعية. فهم إذا قالوا أن المرأة لا تخرج قصدهم لا تتحول، يعني ما تجيش إن هي خلاص طالما زوجها توفي تروح تشوف لها سكن تاني أو تروح عند أهلها، لا، عليها أن تمكث في هذا البيت، لكن لها أن تخرج وتشوف حاجتها وتنزل، وحتى لو حتى امرأة بتعمل ممكن تنزل عملها لو هي محتاجة له، لو كانت امرأة تنزل تجيب طلبات بيتها ما فيش مشكلة، تنزل تصلي ما فيش مشكلة. جميل، يعني مش المقصود الايه ان هو يشدد عليها تماما، لكن العلماء بس فرقوا ما بين الخروج بالنهار والخروج بالليل، فقالوا الخروج بالنهار يكون للحاجة ولا تخرج من الليل، لان المقصود من المكث في البيت أصلا كلمة أن أنا قاعد في البيت المقصود منها بداية المبيت، ما هو اسم البيت كده عشان بتبات فيه، فالمقصود فيه اللي هو إيه؟ المكث ليلا، فلا تخرج ليلا إلا لضرورة. يبقى بالنهار تخرج للحاجة عادي، ممكن تروح تشوف طلباتها، ممكن لو عندها مثلا أب وأم تزورهم أو أم مريضة تمرضها وهكذا. لا تنتقل من يعني ممكن تخرج من البيت للحاجات الحياة العادية، لكن ليلا إذا أرادت الخروج ليلا هذا لا يكون إلا حال ضرورة، من إنسانة مريضة وهكذا في خطر أو أي حاجة، ساعتها ممكن تخرج من البيت إيه؟ من البيت ليلا. عظيم. يبقى بس اللي عايزين نفهمه إن إحنا نفرق في مفهوم دلالة المصطلح بتاعنا. ليس معنى قولنا للمرأة ما تخرجيش من البيت إن هو معناها ما تخرجش خالص تحبس، لا، نقول لها لك أن تخرجي ولكن يكون إقامتك في البيت، تمكثي في البيت. بالنسبة لمسألة زي الحداد وتلبس إيه وتعمل إيه، هو لا يشترط السواد، بس الجزء اللي نحن عايزين نقولها لا يشترط السواد، لكن تلبس من الملابس ما لا يكون فيه زينة. في ألوان مشهور عنها إن هي ألوان زينة، لما ألبس فوشيا ألبس بامبي ألبس شامبي، ده اسمه زي زينة. جميل. الأحمر مثلا زي زينة، لكن الأسود عندنا ما هو زي مش زي زينة خالص. طب ينفع تلبس أبيض؟ هو الأبيض أصلا مش للزينة في الأصل يعني. ممكن تلبس بني، تلبس كحلي، اللي العرف بيجري عليه أن هذا ليس بزينة لها أن تلبسه، والكلام ده برضو فيه تفاصيل إن شاء الله هبقى نتكلم عليه يعني. بس بداية مش عايزين نحط القاعدة أن المرأة اللي في حال الحداد تلبس السواد. طب المرأة في حال الحداد بتقعد قد إيه في حال الحداد ده؟ المرأة لابد لها أن تمكث في هذا الحال طوال عدتها. لكن هل يجوز للمرأة أن يكون هناك حداد على غير زوجها؟ أبوها توفي، أخوها توفي، ابنها توفي. هنا الشرع رخص لها في الحداد لمدة 3 أيام فقط، ما تزوجش على كده. يبقى الزوج بس اللي له 4 أشهر المعاشرة، تترك الطيب، ما تحطش أي طيب، وتترك كذلك التزين. لكن يجوز لها طبعا ان هي يعني ممكن تسرح شعرها، مش مقصود منها ان هي تقعد يعني منى الغوله، تسرح شعرها ماشي، ممكن تغتسل ماشي، الكلام ده كله عادي، لكن لا تضع الطيب ولا تتزين. يعني من الاخر هذه المراه فعلا في حال حداد على هذا الزوج، في حال حزن، فتكون هنا في حال يناسب هذا الحزن على هذا الزوج الذي فارقها. الصابون والكلام ده كله لا بأس به، بس ما يكونش يعني ايه الطيب فيه عالي يعني. اللي في بعض الانواع من الصابون مثلا بتبقى الصابون الفاخر، ده ممكن بيترك اثر شبيه برائحة العطر يعني. لكن الصابون العادي ما فيش مانع ان هي تستخدمه، صابون الوش والكلام ده كله مما لا يترك اثرا كبيرا يعني. طبعا بعد كده العلماء بيتكلموا على طبعا انا مش بقول ان هي مرأة ما تلبس الاسود، لا، هو الاصل عندنا يعني احنا عندنا العرف بتاعنا بقى اللبس الاسود هو السواد، بس انا بقول هو ما بلزمش المرأة ان هي تبقى في كل حياتها لابسه اسود. طب ما هي المرأة مثلا لابسه قدام الناس اسود، طب في البيت عندي، البيت عندي اخباره ايه؟ هقولها تلبس اسود في البيت؟ لا، ترتدي من الملابس ما لا ايه يكون فيه. فالشرع هنا ما حددش لون معين، لكن الاسود عندنا الاسود عندنا دلوقتي حاليا عرفا هو لون ايه؟ لون الحزن. لاحظ ان الاسود كان في فتره من الفترات مثلا ده كان لون عظيم يعني، كان ايام الدوله العباسيه مثلا كان اللي بيلبس السواد دول مين؟ ده اهل الحكم فقط، عشان كده كان يقول لك مثلا ايه فلان وفلان يكتب لك في ترجمته كده ولبس السواد. لبس السواد يعني ايه؟ يعني بقى من اهل الحكم، ده كان لبس يعني ايه اللي هم اهل الحكم واهل المنصب واهل الجاه. ملابس الحداد مثلا بتختلف من مكان لمكان، في بعض البلاد مثلا ملابس الحداد بتبقى لونها احمر، ملابس الحداد لونها ابيض. لكن هي مساله عرفيه الى حد كبير، لكن انا بقول بس مش 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 اصاله كده اقول للمراه لازم تلبسي السواد. طيب طبعا في بعد كده بقى عندنا احكام اخرى هنحاول ان شاء الله برضو ان احنا يعني هنأجلها يعني علشان ما تتكاثرش عليكم الاحكام النهارده. فالعلماء بيتكلموا بقى عن الرضاع، وأحكامه، وبيتكلموا على مسألة النفقة وأحوالها. فالكلام ده كله فيه تفاصيل يعني إن شاء الله هنعرض إليها بإذن الله، لكن هنتكلم على بعض المسائل سريعا اللي لها علاقة بالطلاق. لو واحد جه قال علي الحرام، ده أخبره إيه؟ كلمة علي الحرام بنسمعها كتير جدا، واحد يقول لك علي الحرام من ديني، علي الحرام لعمل كذا، إيه كلمة علي الحرام دي؟ ودي أخبارها إيه؟ كلمة علي الحرام دي أصلا فيها تحريم، ما هو علي الحرام يعني أنا حرمت شيء، فأولا هذا التحريم لا يجوز، لما تحرم ما أحل الله لك، لا يجوز التحريم أصلا. فبداية الإنسان يعرف أن هذا القول أصلا لا يجوز أن يتفوه به. طيب لو هو يقول علي الحرام وخلاها يقول إيه علي الحرام من مراتي، عشان نبقى اليمين هنا أو الكلمة اللي قالها دي لها علاقة بمبحث النكاح، علي الحرام من مراتي، ده حكمه عندي إيه؟ هل معناه يقول علي الطلاق زي علي الطلاق بالضبط، ولا ده حكمها إيه؟ لا، هنا العلماء فصلوا في كلمة علي الحرام دي، فقالوا إن هي بتتوقف على نية القائل، قد يعني بها الطلاق، وقد يعني بها الظهار، وقد يعني بها مجرد اليمين. طبعا ما تعرضناش النهاردة لحكم الظهار، هم أنا أتكلم عليه بالتفصيل، وأنا ما حبيتش أن أنا أتكلم عليه النهاردة، هو أصلا يعني إيه صار من الأحكام غير المشتهرة، فهناخده إن شاء الله في الموسع بقى، ناخده بإيه بتفاصيله يعني. فإذا عني بها الطلاق فهو طلاق، أما إذا لم يعني بها الطلاق فهو يمين، مجرد يمين بيحلف. فهنا بيرجع الأمر على نية القائل، ونقول له أنت أخبارك إيه؟ والله لو كان قايل وقصده أن هي طلاق خلاص هيقع الطلاق بها، أما إذا كان ينوي بها يمين وأراد فعليه أن عليه فيه عفوا، إذا أراد به اليمين فعليه فيه هنا كفارة اليمين، كما سوف نقول عن اليمين وكفارته، فإن شاء الله لنا مجلس مستقل عن الأيمان والنذور. عظيم. طيب لو كلمة بقى الحلف، الحلف بالطلاق نفسه علي الطلاق، للأسف ناس كتير جدا يعني ما عندهمش ضبط في مسألة كلمة علي الطلاق، وده راجع برضو لعدم أو إهمال تعلم أحكام النكاح، فصار الناس لا يعني يعيرون أمر الطلاق بالا، ويعني لا يعطونه حقه، وثاروا يعني صارت هذه يعني هذا الكلام صار على ألسنتهم، ولا يعني ينتبهون إلى ما وراءه. يا عم علي الطلاق لأنت قاعد، يا عم علي الطلاق لأنت شرب كوبات الشاي، يعني بيقسم بالطلاق على إيه؟ على حاجات أحيانا تكون من المحقرات ومن التوافه. فالعلماء فصلوا في كلمة علي الطلاق، هو لو واحد جه قال علي الطلاق كده خلاص ما قالش حاجة وراه، علي الطلاق وقام ساكت، ده لا يلزمه شيء. لكن لو قال علي الطلاق كذا، يعني مثلا علي الطلاق من رايح المشوار ده، واحد دلوقتي قاعد مع زوجته مثلا وبيتخانقوا، انزل يا عم روح اعمل المشوار، مش عامل، انزل روح مش رايح، يا عم انزل روح علي الطلاق من رايح. طيب سبع برومبا ده بقى لو أجبر على النزول، إيه الأخبار؟ نقول له إيه؟ هنا بقى العلماء قالوا أو اختلفوا في هل يا ترى هذا يمين طلاق ولا لأ، والجمهور على أنه إذا حنث في يمينه يقع الطلاق، يعني معتبر. لو قال عليه الطلاق من رايح وراح يطلق، ده الجمهور. عظيم. لكن في رأي تاني، وحقيقة يعني ده هو الرأي الأقرب الموافق يعني لقواعد الشرع ونصوصه، أن هذا الأمر لا يكون طلاقا مطلقا كده، لا، في تفصيل على الطلاق من الرايح دي فيها تفصيل، وده اللي أنا باخد بيه. أنا بس حبيت أبين لكم أن القول الجمهور هو خلاف ذلك، لأن يعني بيفتى به في بلادنا. لو واحد قال علي الطلاق، ما أنا رايح المشوار ده ورجع راحه، نقول له تعالى أنت كان قصدك إيه وأنت بتقول الكلام ده؟ وأنت بتقول علي الطلاق فعلا هتطلق؟ أنت كان نيتك أن أنت هتطلق؟ في الغالب بيقولك لا يا عم طلق إيه، أنا بس بقول الكلام ده وبتاع والكلام ده كله. يعني هو لا ينوي الطلاق فعلا، هو بيقولها ككلمة، كلمة علي الطلاق عنده زي والله العظيم أنا رايح. فهنا بنرجع إلى نية الحالف ونقول له إذا أردت بهذا الطلاق، يعني إذا كان في نيتك فعلا والله أنا رايح المشوار ده ولو رحت هطلقك، ساعتها تطلق المرأة. لكن إن لم يرد الطلاق وكان مجرد بس إن هو كان في نوع من أنواع الحث على الفعل أو عدم الفعل، فهو يمين يكفر كفارة اليمين، وهذا هو ما يعني أخذ أنا به، وهذا هو القول الأقرب وترجيح شيخ الإسلام وغيره. يبقى تاني نقول اللي قال علي الطلاق ده نقول له إيه؟ علي الطلاق من عمل كذا أو علي الطلاق لا عمل كذا؟ لو حنث في يمينه عمل خلاف اللي حلف عليه، بنقول له نيتك إيه؟ إذا كان نيته طلاق يبقى يقع الطلاق، نيته مش مجرد طلاق، كان مجرد بس بيحلف على الطلاق لكن هو مش عايز يطلق، فصار بالنسبة له هو يمين زيه زي أي يمين. عظيم. المسألة الأخيرة اللي هنختم بها النهاردة مسألة الطلاق المعلق، وهذا من المسائل المؤسفة حقيقة في حياتنا اللي بنشوفها كتير ومنتعرض لها كتير. لو خرجت من باب البيت انت طالق، واحد يجي يقول لزوجته لو خرجت من باب البيت انت طالق، لو رحت لفلانة انت طالق، لسه من يومين واحد بيتصل بي اخته كان زوجها الله، لو فلانة دخلت البيت انت طالق. خدت بقى كده يعني حاجات بتلاقي ايه بقى، يعني ايه تنوعات بقى، خد التنوعات من دي كتير. ده بيسمى عند اهل العلم الطلاق المعلق، يعني مش طلاق ناجز دلوقتي حالا روحي انت طالق، لا ده قال لها في كده في النص في شرط، الشرط لو اتعمل انت طالق، لو خرجت انت طالق، لو قعدت انت طالق، لو عملت انت طالق، وهكذا. ففي خلاف بين اهل العلم هل يا ترى اصلا ده يبقى طلاق ولا مش طلاق. جمهور اهل العلم على انه طلاق، طلاق معلق، ده جمهور اهل العلم على انه يقع. وهناك من يقول بعدم الوقوع، خلي بالك بس عشان انت احيانا بتسمع بعض الفتاوى او بعض الكلام او المنشور او كده فتستشعر الامر فيه تضارب. واحد يقول لك، وده بنشوفها كتير، انا سألت الشيخ فلان قال لي يقع، وسألت علان قال لي ما يقعش، وانا محتار. وده الجزئية برضو اللي احنا بننبه عليها يا جماعة، يعني مسألة اصلا الاستفتاء هذا يحتاج منك الى بصيرة، انك تعلم من الذي تسأل، دي مهمة جدا. أنت إذا كنت لست من أهل العلم اسألوا أهل الذكر، لابد أنك تعرف من ستقلده في هذا الأمر. عظيم. إنما اللي قاعد عمال بيعتبر أن الفتاوى زيه بالضبط زي ما هو نازل السوبر ماركت، يعني والله هروح للرف الفلاني ما عجبنيش أخذه من الرف الفلاني، أو هروح للمحل الفلاني ما عجبنيش أخذه من المحل الفلاني، هذا للأسف هذا حال كثير من الناس، يستفتي هذا وهذا وهذا، وقد يكون الأمر له يعني بالنسبة إليه ما هو إلا نوع من أنواع المناقصة، يشوف مين أفضل العروض اللي جاية له. وهذا للأسف هذا حاله اليهود قبل ذلك، أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لا ليعلموا أن هناك حكما شرعيا، ولكن ليروا إن أتاهم بما هو أخف مما عندهم من الذي حرفوهم بأيديهم. المهم أن الجمهور يقولون على أن الطلاق المعلق يقع إذا حدث هذا المشروط، لكن في بعض القيود، في بعض القيود تتحط. لما نيجي نقول واحد قال لزوجته لو أنت كلمت فلانة تبقى طالب، يبقى نعرف كده مباشرة ان فلانة ده هي لو زوجته راحت كلمت فلانة تبقى طالق على طول. لكن العلماء قالك لازم في قيود لوقوع الشرط. ايه اللي هو ايه بقى؟ اولا العلم، والذكر ثانيا، والإرادة ثالثة. يعني ايه؟ يعني في واحد اصلا بيقول لزوجته هو جاهل وهي جاهلة، يقول لها والله لو كلمت فلانة لا تبقى طالق، لا هو يعرف ان ده طلاق ولا هي تعرف ان ده طلاق، وهما جاهلة هما الاثنين. فعدم العلم بهذا قد يعذرون به. عظيم. كذلك الذكر، هي قال لها زوجها والله لو كلمت فلان انت طالق، فلو هي مثلا نسيت وراحت كلمتها، هي جارتها مثلا اتزنقت في بصلة قامت رايحة عشان تجيب البصلة نسيت، وخبال حضرتك، فهنا زواجها راح على بصلة، احنا بنقول لها هنا في هذا الحال طالما انها نسيت فاختل شرط من شروط وقوع هذا الايه، هذا الطلاق. كذلك الإرادة، يعني لا يكون مكرها على هذا او يكون مضطرا لهذا. يعني مثلا هو بيقول لها انت لو 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 كلمتي الست دي هتطلقي، طب افترض ان الست ده هي مثلا معديه وحاجه هتقع عليها هتموت، نقول لها ما تكلمهاش؟ لا، هنا في حال ضروره، هنا بقى هنا في ايه، في شرط اختل وهكذا. مهم يعني ايه، ان الانسان لو فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا او مكرها لم يقع بذلك الطلاق، ودي بتحصل كتير جدا. واحد يقول لك والله انا كنت حالف تبقى طالق لو انا عملت كذا او انت عملت كذا، ويفعل هذا الايه الامر ناسيا او جاهلا او هكذا. كذلك برضو في امر العلماء ضبطوا به المساله، قالوا انه لو علق الشرط بناء على سبب ثم زال هذا السبب أو تبين أنه غير صحيح يسقط التعليق. يعني إيه الكلام ده؟ واحد دلوقتي جاي بيقول لها إيه، خلينا في نفس المثال اللي احنا ضربناه، واحد جات له معلومة والله ده الجيران بتوعك فيهم وصفاتهم كذا والكلام ده كله، أخبر مثلا أن هذه المرأة جارته امرأة كذابة أو امرأة سيئة السمعة أي مكان، ثم تبين له كذب هذا الأمر، يبقى هو لما علق الشرط علقوا بناء على سبب ان هذه المرأة مثلا امرأة ايه غير امينة، امرأة مثلا فيها شيء في ديانتها، امرأة فاسدة، ثم تبين له كذب هذا الامر، المرأة دي صالحة، هنا يبقى الشرط معلقا؟ لا. طيب واحد قال لزوجته لو كلمت الناس اللي جنبنا، شوف المثال ده، لو كلمت الناس اللي جنبنا انت تبقى طالق، وهو كان قصده مين؟ كان قصده الناس اللي قاعدين في الشقة اللي جنبنا مطلقا، ولا ناس معينين؟ كان قصده ايه؟ كان قصده الجيران اللي موجودين دلوقتي. طب الجيران اللي موجودين دلوقتي مشيوا وجوا ناس تانيين، هل هيبقى الشرط معلقا؟ لا، كان في سبب، كان في سبب بناء عليه زال هذا السبب فيزول الايه، فيزول التعليق. طب لو هو قال لها الكلام ده وبعد كده ندم واحد، وده ده بيقول ايه، بتحصل كتير قوي، بيقول لها لو رحت وزرت اهلك تبقى طالق، وبعد ما عاد اليه رشده لقى ان ده طبعا قطيعة رحم والمسألة تنفعش، فقال لك خلاص يا عم ابقى روحي مش مشكلة، خلاص انا مسامح. نقول له لا يا حبيبي، ما هوش لعبة، مش بمزاجك، انت علقت الطلاق على شرط جميل، يراعى هذا الشرط، ما ينفعش تلغي الشرط، مش بمزاجك، ده من التضييق اللي الناس بتضيق فيه على أنفسها. فطالما أنك علقت الأمر على شرط يبقى خلاص يراعى هذا الشرط، ما ينفعش تخرج منه، تصرفوا بقى. ما هو سبحان الله، ما هو الإنسان اللي بيجيبه لنفسه. طيب واحد علق الطلاق على شرط وبالفعل وقع، يعني واحد راح قال لزوجته لو روحتي زرتي أهلك أنت طالق، راحت وزارتهم ووقعت طلقة، تمام، وراحت وزارتهم وبفعل وقعت طلقة، هم حسبوها طلقة وانتهت القصة. نقول بقى إنه معاك إن هتفضل هذا الشرط هيبقى محفوظا إلى يوم الدين، بمعنى إن هي لو راحت زارتهم تاني تطلق مرة أخرى، هل يتكرر التعليق أم أن التعليق يعلق مرة واحدة؟ دي مسألة مهمة، والراجح في هذه المسألة أن التعليق ينتهي بوقوع الشرط مرة واحدة. خلاص هي اتطلقت النهاردة، تهت رجعها خلاص. لو رجع بقى وشرط عليها تاني دي قصة تاني. إنما الراجح من أقوال أهل العلم أن الطلاق إذا وقع مرة واحدة فانتهى بذلك هذا التعليق. طيب كده يعني بفضل الله تعالى احنا يعني ايه لمينا اهم المسائل المتعلقة بباب النكاح. طبعا زي ما اتفقنا ان في مسائل اخرى يعني لم نذكرها، ان شاء الله هنذكرها في المرة القادمة باذن الله لما ناخد الامر بايه بشكل موسع اكتر. نرجو ان شاء الله احنا نكون يعني ايه يعني اخذنا اهم المسائل فيه، واهم حاجه احنا زي ما نقول نعمل بس الايه نرمي الاساس، ناخد اساس المسائل اللي نقدر ان شاء الله باذن الله تعالى بيه ان احنا ناخد الامر بشكل موسع اكتر ونكون لمينا فيه المسائل بشكل اكتر. لو في ان شاء الله يعني يتبقى لنا فسحه من الوقت ناخذ فيها لو في بعض الاستفسارات عما تكلمنا عليه ان شاء الله تعالى.